أعزائي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة تارة جاف عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقنا في المهجر. سيداتي وسادتي، تختتم القمة الثالثة لملوك ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أعمالها يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض. وشهد اليوم الأول من القمة تكريم قادة الفكر والإعلام والبحث النفطي في المنظمة، إضافة إلى كلمة كل من الرئيس السابق للقمة الرئيس البنزويلي هوغو شافيز والرئيس الحالي ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. الزميل نبيل الحيدري سأل مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم الموجود حاليا في العاصمة السعودية عن اليوم الأول لقمة أوبك وما تمخضت عنه الجلسات.
عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر الموفد لتغطية مؤتمر دول منظمة الأوبك المنعقد حاليا في الرياض في المملكة العربية السعودية. عماد، ما هو أبرز ما تمخض عنه الاجتماع الأول لرؤساء وفود الأوبك؟
أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز عن تخصيص 300 مليون دولار لتكون نواة لفتح مراكز للبحوث أو مركز كبير للبحوث، ودعا الدول الأخرى لتقديم مبالغ لدعم هذا المركز الذي سيطور من برامج تضمن سلامة البيئة بعد الاعتراضات الكثيرة من بعض الدول الصناعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتدارس قضية الاحتباس الحراري، فيما العاهل السعودي خصص جوائز للمختصين وأيضا جوائز للأمناء العامين لمنظمة أوبك الذي عددهم 12 طيلة الأعوام الماضية، وأعلن عن تخصيص جائزة للتميز في الصحافة البترولية، وكانت للدكتور العراقي وليد خدوري.
عماد، الوفد العراقي برئاسة جلال طالباني، ما هي أبرز نشاطاته واللقاءات السياسية التي جرت مع الزعماء الآخرين خلال مؤتمر الأوبك؟
الرئيس العراقي جلال طالباني عقد عدة اجتماعات بدأها مع العاهل السعودي، جدد العاهل السعودي دعمه للعراق وتأكيده على أهمية دعم كل دول الجوار للعراق، وأيضا التأكيد على محاولة المشاركة في بناء البنى التحتية، وشجع على مسألة التطور الأمني والسياسي، حيث نقل له الرئيس العراقي تفاؤله بالخطوات، خطوات المصالحة الوطنية وأيضا الخطوات الأمنية التي أثمرت على استتباب أمني نسبي في الشهرين الأخيرين.
هل تمت دراسة موضوع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا، وهل أثر هذا الارتفاع على ملفات مؤتمر زعماء دول الأوبك وتداولهم خلال جلسة المؤتمر؟
أكد وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني أن المؤتمر يدرس استراتيجيات التسويق المستقبلية بشكل بعيد دون التركيز على مسألة المبلغ، على اعتبار هنالك هالة إعلامية حول مسألة وصوله إلى 100 دولار، باعتبار أن بداية الثمانينات قد وصل إلى هذا المبلغ وأن هذا المبلغ ليس كبير في ظل التضخم بشكل عام يعني كل العالم. وهناك إشارات من قبل الزعماء المشاركين على أن هذا الموضوع سيدرس بشكل فعلي من خلال دراسات ستقدم من الباحثين والمختصين في مجال الطاقة وفي مجال تسويق الطاقة.
عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر الموفد لتغطية مؤتمر دول منظمة الأوبك المنعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك.
سيدتي وسادتي، معرض صناع الأمل للفن التشكيلي يبعث الأمل في استقرار الأوضاع في العراق برأي رئيس جمعية الفنانين التشكيليين فرع باب العماد عاشور. أكثر من 30 فنانا من خلال 40 لوحة بين أعمال نحتية وخزفية ولوحات تشكيلية شاركوا في هذا المعرض متناولين المأساة العراقية بواقعها وتأثيراتها. على أرزاق، مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
على أنغام العود افتتحت جمعية الفنانين التشكيليين فرع بابل معرض صناع الأمل للفن التشكيلي بمشاركة أكثر من 30 فنانا عرضوا لوحاتهم على قاعة عشتار الفنون التي ضاقت جدرانها بعدد اللوحات المشاركة. رئيس جمعية الفنانين التشكيليين فرع بابل عماد عاشور تحدث لإذاعة العراق الحر عن بارقة الأمل التي تبعثها الأعمال المشاركة في هذا المعرض.
حقيقة التوجه العام اللي يعيش البلد دين حمانحة يبعث على الأمل في أن يستقر هذا العراق، العراق الذي أريد له أن يذبح على مقصلة الإرهاب والتطرف والطائفية. الفنان خير من يعبر عن واقع حال المجتمع بشكل عام، فلذلك أثرنا أن يكون اسم المعرض معرض صناع الأمل. شاركوا بحقيقة نخبة من الفنانين، وهو معرض نوعي، يعني تم انتقاء أعمال محددة للمشاركة في المعرض بشكل ما يسمى بالحداثة أو أعمال تتناول المأساة العراقية بواقعها وبمكوناتها وبتأثيراتها. فلذلك أثرنا أن نسميه صناع الأمل، أملا في أن يستعيد العراق عافيته ويقف شامخا يزهو بشعبه وبفنانيه وبمبدعيه. عدد اللوحات ما يقارب 40 لوحة ما بين أعمال نحتية وأعمال خزفية ولوحات تشكيلية.
الفنان مازن المعموري تحدث عن أعماله الورقية المشاركة في المعرض ومدلولاتها الفنية.
قمت بالاشتراك بأعمال ورقية في الحقيقة، وهي 4 أعمال تمثل تجربة انعكاسية للواقع العراقي المرير الذي نعيشه في هذه اللحظة التاريخية، وكان لي حقيقة مشاركة أقل ما يمكن القول عنها أنها تحاول أن تصور النزيف الدموي الذي يعيشه العراقيون والذي نعيشه بشتى مرافق الحياة، والتي تمثلت في مجموعة الخطوط والألوان الحادة والجماجم. كذلك رسمت مجموعة من الرؤوس التي تبحث عن أجساد والتي تبحث عن أمل مفقود تماما. أتمنى لهذا الوضع، لهذا الواقع العراقي أن يتغير، وأتمنى للوحات كذلك أن تتغير في الأيام القادمة.
كما أشار الدكتور محمود عجمي إلى أعماله النحتية المشاركة باعتبارها تحمل ثيمة المرأة والثورة.
بالنسبة لي قدمت أنا بمجال النحت 3 أعمال فنية تحمل ثيمة المرأة والثور، وأعتقد البعض يمكن تعرف على هذه التجربة. قدمت 3 نماذج لحقيقة كل نموذج بأسلوب يختلف عن الآخر هذه المرة، ومجسمة تختلف عما عرفته في المعرضين السابقين لي اللي كان بعنوان تداعيات سومرية وطقوس سومرية في العامين 2006 و2007. الأعمال اللي قدمتها بعضها حاولت أوظف بالعمل الفني أكثر من خامة، بعضها حتى طرقت إلى الطابوق المصهور أو جدت من عنده موضوعة قد يثير الانتباه، إضافة لأعمال أخرى جمعت التزجيج أيضا إضافة للعمل كونه كعمل نحتي فخاري.
الجانب النقدي لمعرض صناع الأمل تعرض له الناقد زهير الجبوري.
هناك أكثر من 30 فنان تشكيلي شارك في هذا المعرض، وهذا بحد ذاته يمثل انعطافة جديدة لتكريس بعض التجارب التي نحن بحاجة إلى أن نشاهدها، خصوصا وهناك وجدنا تنوعات لموضوعات متنوعة، منها اللوحات الواقعية وأخرى تجريدية وأخرى انطباعية وأخرى تتداخل فيها ثنائية الكولاج مع الشكل التجريبي والتعبيري. كل هذه الاشتغالات في حقيقة الأمر كانت الانطلاقة الأولى أو الانطلاقة الأساسية لطرح ما هو مغاير لما طرح سابقا. بالإضافة إلى ذلك نجد بأن المعرض هذا لابد أن يأخذ سعة المكان، لأننا أمام مجموعة من الفنانين لم يسعهم هذا المكان، وشاهدت معيني أيضا بأن هناك بعض الفنانين لم تعرض لوحاتهم بسبب ضيق المكان.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع أنور أبو دراغ ومقاطع من التراث الغنائي الأصيل.
وأنا منا وانت منا على الفعل والله ويا لو
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
يعني إذا أبتعد عن الموسيقى أشعر بالغربة وين ما كنت، مهم موسيقى موجودة يمي وأحس أنه أنا بيتي، أنا مكاني، فأقدر أقول شت علمت وأني عايشة بالغرب.
مستمعين الأعزاء، كان هذا صوت الفنانة وعازفة آلة القيثارة تارا جاف ضيفة هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. ولدت الفنانة تارا جاف في بغداد لعائلة مثقفة تعشق سماع الموسيقى الكلاسيكية، وكان والدها الدبلوماسي المعروف جلال جاف يهتم بتنمية الذوق الموسيقي عند أطفاله. لذا وبعد إنهاء الفنانة تارا جاف لدراستها الابتدائية التحقت بمدرسة الموسيقى لتتعلم العزف على آلة البيانو.
تعلمت البيانو أول شيء. أهلي كل كانوا مهتمين بالموسيقى الكلاسيكي الغربي بالستينات، خلي أقول يعني عمري كان 10-11-12 مدى أتذكر بالضبط الأمر، بس انفتحت مدرسة موسيقى ببغداد، أبويا سجلني بها، وهناك سنتين رحت علمت البيانو وبيانو وسولفاج. يعني أول شيء هاي كان بس مدرسة العصرية ورا الدوام المدرسة، كنت أروح هناك، وبصراحة كانت أحلى وقت. يعني كنت أنتظر الأسبوع كامل بس عمد أروح للمدرسة الموسيقى. الأساتذة كانوا من الاتحاد السوفيتي، كان مستوى تعليم كلش عالي، بس بعدين تحولت المدرسة وتغيرت وصارت يستخدم لأغاني سياسية. يعني هذا المدرسة الحلوة تغيرت وصارت شيء آخر.
نظرا للظروف السياسية الغير مستقرة التي كان يمر بها العراق في فترة السبعينات، قرر والدها إرسالها إلى إنجلترا، حيث تركت بغداد عام 1976 لتستقر في لندن بحجة الدراسة. وهناك لم تنسى شغفها بالموسيقى، فبدأت تبحث عن آلة القيثارة أو الهارب التقليدية التي شاعت بصورة خاصة في ويلز وإيرلندا. عن أول قيثارة امتلكتها تقول الفنانة تارا جاف:
أول آلة قيثارة اختاريتها كانت بال85، دورة إنا أنيكاتو واشتريت واحدة، بس مع الأسف يعني شوية أخذت دروس بس ما داومت عليها، لأن الحياة الزوجية وطفل وهيجي مسائل هاي كلها أخذت صارت أولوية، يعني بطلت أركز على الموسيقى. بس بعدين 1993 يعني مع الأسف ما دامت الحياة الزوجية، انفصلت ورجعت البيت أهلي وكانت القيثارة ماتي موجودة. فبديت هم مثل بديت أعزف عليها وأتمرن وحاولت أخذ كم دروس بس أتعلم أسس القيثارة.
موسيقى تعتبر الفنانة تارا جاف من النساء القلائل اللواتي يعزفن على آلة القيثارة في منطقة الشرق الأوسط. عن أسباب تعلقها بآلة القيثارة وقصة تعرفها للمرة الأولى على الآلة السومرية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة، تقول الفنانة تارا جاف:
القيثارة السومرية أول مرة شفتها وأنا صغيرة في المتحف بغداد، فعشقتها. فهاي طقت في ذهني أنه يوم من الأيام أنا لازم أعزف قيثارة. القيثارة اللي أنا أستعملها هسه هي قيثارة إيرلندية. القيثارة السومرية خلاص يعني ماكو بعد، أكو مشابه إلها مثلا بأفريقيا. القيثارة السومرية من حيث التكنيك كلش بسيطة يعني، وحتى الصوت. بس المهم شنو اللي اكتشفتها أني؟ القيثارة السومرية عليها راس الثور، هاي راس ذهبية. طبعا الثور كحيوان مقدس، فكانوا يؤمنون بها إنه الثور أو خلينا نقول روح الثور. الإنسان من يموت الثور يأخذ روح إلى الجنة، جنة مالتهم. الجنة مالتهم صار بالجبال، يعني جبال وين؟ جبال كردستان. هذا الربط بين القيثارة السومرية وكردستان اللي احنا هسه نعرفها بكردستان. فطبعا انا هذا كله عرفتها، وصار عندي دافع اكثر انه اجيب القيثارة وادخلها الموسيقى الكردية.
ترى الفنانة تارا جاف أن القيثارة الإيرانية كان لها دور كبير في تطوير الشعر والموسيقى الفارسية والكردية.
أكو القيثارة الإيرانية أو بالإيراني اللي يسمى بتشانغ. التشانغ آلة كلش قديمة برزت في العهد الساسانية في إيران. والتشانغ آلة طبعا متطورة أكثر كانت من القيثارة السومرية، ومشابهة أكثر إلى القيثارة اللي احنا نستعملها هسه، لأن بيها 3 زوايا خلينا نقول، يعني بيها أوتار هواية كانت. وزمان الساسانيين تطورت الموسيقى الإيرانية، فالتشانغ تذكر دائما في شعر الفارسي والشعر الكردي. وخلي أركز مثلا على الشعر الكردي، لأن مثلا شعر الشعراء مثل بيسراني، مثل مولوي، مثل وفائي، فمعناته التشانغ كانت لها وجود في الموسيقى الإيرانية والموسيقى الكردي.
استطاعت الفنانة تارا جاف أن تكون لنفسها أسلوباً مميزاً في العزف على القيثارة، وتأقلم هذه الآلة لتتناسب مع الغناء التراثي الفولكلوري الكردي، وتتمكن من عزف الألحان التي هي مزيج من الأغاني الشعبية الكردية وتحديداً الهورماني الذي يغنى عادة بدون موسيقى وبمرافقة التصفيق. لذا قامت بإطالة أظافرها لتستعملها في ضرب الأوتار على خلاف المتبع في موسيقى الهارب وكل ما يوصي به أساتذتها.
الأغاني اللي أنا أغنيها هي أغاني فولكلورية، خاصة الأغنية الهورامية. أنا أسمع الأغاني أختار الأغنية اللي تجذب ذهني، بعدين أنا أسوي التوزيع خاص للتشانغ على اللحن اللي أطلع من الأغنية. الأسلوب اللي أنا أعزف بيها تختلف عن قيثارة أو الحرب التقليدية اللي موجودة بأوروبا. اختراعي خلينا نقول أسلوبي الخاص على مود أكثر أجيب الإيقاع الكردي. مثلا أنا أستخدم أظافر، بس مثلا بالحرب التقليدي خلينا نقول الغربي ما يستخدم الأظافر، لأن استخدام الأظافر تنطيها كون الأوتار تكون أكثر مشابهة إلى القانون. فأني هذا الإحساس الشرقي أريد تكون موجودة في عزفي للقيثارة.
Thank you.
تزال الفنانة تارا جاف تقيم في عاصمة الضباب لندن، حيث تشارك في أغلب المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية، كما تقوم بتقديم معزوفات موسيقية على آلة القيثارة للمرضى في مستشفيات لندن بهدف تقليل الضغط النفسي والترويح عنهم. عن ما أضافته لندن لتجربتها الفنية والشخصية تقول الفنانة تارا جاف:
يعني اللي حسن الحظ انه اني عايشه بلندن، لان لندن مدينه بها انواع القوميات. لندن بالانجليزي يكون كوزموبوليتن، وموسيقى هائله بها، وبنفس الوقت دائما يسوون فيستيفالات وكونسرتات كل سنه، واني شاركت يعني تقريبا كل سنه واني اشارك بالفيستيفالات وبالكونسرتات، فصارت مجال انه اتعرف على موسيقيين من غير بلدان. انطتني الامكانيه انه انفتح على موسيقى عالميه واتعلم من عندهم، واتعلم انه لغه الموسيقى، يعني الموسيقى فتشي ما لها حدود، وخاصه اذا واحد يشبع على الموسيقى بشكل روحانيه.
ضمن مشاريعها المستقبلية تعمل الفنانة تارا جاف حاليا على إصدار ألبومها الثاني، كما تقوم بتصوير كليبات غنائية لبعض القنوات الفضائية الكردية.
عندي مشروع سي دي ثاني دا أشتغل عليها، بس بنفس الوقت عرفت على وأني هسه بجديد كنت بدرسيم، شاركت بمهرجان فني هناك، وتعرفت على مجموعة رقص المعاصر، اتفقت وياهم انه عازف الموسيقى بالهارب وهم يسوون شيء رقص معاصر، يعني باليه معاصر. وبنفس الوقت عندي مشروع ايضا مع لازم اتفق وياهم مع السينما، اسم افلام قديمه بلا صوت ابيض واسود، طلبوا من عندي انه اني اعزف اثناء عرض الفيلم. اتفقت انه اسوي كليب الكورتشات طبعا صورها في هورامان.
لمدينة بغداد معزة خاصة عند الفنانة تارا جاف التي كانت قد قضت سنوات الطفولة والصبا فيها، ورغم حبها وحنينها لبغداد ولتلك الأيام فهي لا تريد أن ترى بغداد. لماذا يا ترى؟
بغداد كل شيء متغيرة، يعني أنا تركت 76 حتى ورا ما تركت بغداد كل شيء متغيرات. أحن الطفولتي، يعني بغداد لما عشت هناك كانت من أصدقاء وصديقات وكل المسائل اللي في المدرسة، يعني أشتاق لهم، أشتاق طفولتي، بس ما أريد أشوف بغداد هسه، يعني أشوف راح أنصدم، أعرف إنه راح كل شيء متغير. آخر ما 79 رحت جيت زرت أهلي كانوا بغداد، جيت أسبوعين وبعدين وراها بعد ما قدرت أرجع.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة تارا جاف التي تعتبر من العازفات القلائل على آلة القيثارة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حدثتنا عن تجربتها في الغربة وحبها لآلة القيثارة وأعمالها الفنية، كما أخذتنا في رحلة جميلة إلى الذاكرة وسنوات الطفولة التي قضتها في بغداد. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري الذي التقى بالفنانة تارا جاف عند زيارتها الأخيرة إلى أربيل. حتى نلقاكم من جديد، هذه سمير علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات، وأتقبل أجمل التحايا من المخرج نبيل خوري.
يا نو نظرم به نشان دیدی یا نو نظرم به نشان دیدی.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.